والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الشيخان.
أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وذكر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم يذكرها غيره لطول ملازمته له، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد، حتى أنه دفن 120 من أولاده وأولاد أولاده رضي الله عنه. توفي 93 وقد بلغ قرابة 100. قوله هنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه استحباب احتساب الأجر في مثل فعل أنس رضي الله عنه. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فالإيمان ليس خاصا بما في القلب فقط، وليس الإيمان مجرد التصديق باللسان. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فانظر كيف جعل القول داخلا في مسمى الإيمان، وجعل الفعل بإماطة الأذى عن الطريق داخلا في مسمى الإيمان، وجعل الحياء الذي هو من أعمال القلوب مما يدخل في مسمى الإيمان. والإيمان بمثابة الشجرة التي لها جذع ولها أغصان ولها ورق. والإيمان قد يزول بالكلية بسبب بعض الأعمال أو ببعض الأقوال، فكما لو تكلم الإنسان بسب الله تعالى كفر بتلك الكلمة، وهكذا لو تكلم الإنسان بتكذيب القرآن ولو لم يكن ذلك هو ما في قلبه فإنه يعد بذلك كافرا، كما قال جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فانظر كيف كفرهم بمجرد قولهم. وقال تعالى: وقالوا كلمة الكفر، فدل هذا على أن الكفر قد يحصل بالكلمة، وهكذا قد يحصل الكفر بالفعل، كما لو امتهن الإنسان القرآن قاصدا امتهانه فإنه يكفر بذلك. ومن أمثلته ما لو وطأ على المصحف أو ألقاه في القاذورات كفر بذلك. إذا تقرر هذا فإن الإيمان قد فإن الإيمان الوارد في الحديث قد يراد عند نفيه إيمانه بالكلية، وقد يراد نفي بعض أجزائه أو نفي كماله الواجب. فقوله في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يراد به نفي الإيمان بالكلية، وإنما المراد به نفي كمال الإيمان الواجب. ويدل على هذا نصوص عديدة قد جاءت بأن تارك الكبيرة لا يكفر بذلك ولا يزول عنه مسمى الإيمان. خذ مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فانظر كيف جعل القاتل أخا للمقتول، يعني أخوة الإيمان، مما يدل على أن مسمى الإسلام لا يزول عن مرتكب الكبيرة. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهما مؤمنتين مع كون القتال قد حصل بينهما، والقتال من كبائر الذنوب. ويدلك على هذا الحدود الشرعية من مثل قطع يد السارق، ومن مثل جلد الزاني، ومن مثل جلد القاذف، فإن هذه الأفعال فإن هذه الحدود جاءت بها النصوص الشرعية بطرق قاطعة. ولو كان مرتكب الكبيرة كافرا لما اكتفي في حق هؤلاء بتطبيق الحد، ولا أوجب الشارع عليهم القتل، لأن التارك دينه يقتل بذلك، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فالمقصود أن النصوص الشرعية تدل على أن فاعل الكبيرة لا يكفر بذلك، وأنه يبقى مسلما مؤمنا، وأنه إذا جاء يوم القيامة فقد يعذب بذنبه وقد يعفى عنه، وآخر أمره إلى الجنة، لأن معه حسنة التوحيد. إذا تقرر هذا فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمان العبد، ولا يحصل العبد على الإيمان الكامل الذي يجب على العبد أن يحصله، إلا إذا وجدت فيه هذه الصفة بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ففي هذا من الفوائد الشيء الكثير، من ذلك أنه يستحب للمرء أن يحب وصول الخير إلى الآخرين، وأن يتمنى ذلك، وأن يرغب فيه، وأن يؤمل من ربه جل وعلا أن يوصل الخير للآخرين. وهذا من مقتضى الأخوة الإيمانية. ومما يدل عليه الحديث مشروعية تعاون المؤمنين بعضهم مع بعضهم الآخر، فإنه إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه عاونه على قضاء حوائجه. وقد قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن مقتضى وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن مقتضى هذا الحديث أن يرغب الإنسان في أن يصل غيره إلى المراتب التي يتمناها لنفسه ولو لم يصل إليها بنفسه. مثال ذلك: يتمنى العالم أن يكون جميع الناس أعلم منه، لأنه يتمنى تحصيل درجة عالية في العلم، فهو يتمنى للناس ويحب لهم ما يحب أن يصل إليه ولو لم يصل إليه بعد. وهكذا في أمور دنياهم، يحب المرء لغيره أن يكون للغير ما يغنيه وما يكون سببا لثرائه الذي لا يطغيه، كما يتمنى مثل ذلك لنفسه، وهذا من علامة الإيمان. ومن مقتضى الحديث أيضا ألا يتمنى المرء زوال النعم التي أنعم الله بها على الآخرين ولو تمنى أن تصل إليه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ومن هنا فإن المؤمن يحرص على الابتعاد عن أمراض القلوب التي يتمنى معها الإنسان لغيره زوال النعم التي عندهم، فلا يكون المؤمن حاسدا. وكيف يحسد المؤمن غيره؟ والحسد من الذنوب التي يخشى على المرء فيها. وقد ورد أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومن مقتضى هذا الحديث أيضا ألا يحتقر الإنسان غيره، فإذا أحب للآخرين ما يحب لنفسه فهو يحب لهم أن يعزوا وأن يكون لهم مكانة كما يتمنى مثل ذلك لنفسه. واحتقار الآخرين وغمطهم هذا من الذنوب التي نهت الشريعة عنها وجعلتها من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق أي جحده، وغمط الناس يعني احتقارهم. فاحتقار الآخرين من الذنوب المنهي عنها شرعا. وكذلك البغي على الآخرين، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالمقصود أن من علامة الإيمان وعلامة كماله أن يتمنى المرء للآخرين أن يعطيهم الله من منافع الدنيا والآخرة، وأن يرفع درجاتهم في الجنة، وأن يرضى رب العالمين عنهم، وأن يحصل لهم ما يغنيهم في الدنيا كما يتمنى مثل ذلك لنفسه. ولا يعني الحديث أن يقوم الإنسان بتوزيع ما لديه مما أعطاه الله عز وجل، فإن الحديث إنما فيه المحبة القلبية التي يحب المرء بها للآخرين ما يحب لنفسه. وفي الحديث إرشاد إلى التخلق بخلق المحبة في الله، فإن المؤمن يحب إخوانه المؤمنين، ومن مقتضى محبته لهم أن يتمنى أن يصل إليهم من الخير ما وصل إلى نفسه.
الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
في هذا الحديث أن الأصل في دماء المسلمين العصمة، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها بقتل أو بجرح أو بجناية فيما دون النفس، فإن هذا جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الإثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بل قد قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولذلك على الإنسان أن يتحرز في هذا الجانب حتى ما يمكن أن يؤدي إلى سفك دماء الآخرين ولو بغير قصد منه، فعليه أن يجتنبه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مر في أسواق المسلمين بسهام معه أن يمسك نصالها لئلا يكون ذلك سببا لإيذاء الآخرين أو سفك دمائهم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالآلات الحديثة من مثل هذه المسدسات والقنابل وغيرها، على الإنسان أن يحتاط عند التعامل معها، وخصوصا وإذا كان الدم محرما شديد التحريم فإنه يعظم إثم مسافكه متى كان ذلك غدرا وخيانة، فإن الغدر والخيانة من الأمور المحرمة شرعا التي يعظم إثمها. وقد قال جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم. وقال جل وعلا: وأوفوا بعهد الله. والنصوص في ذلك كثيرة. وجاء في الحديث أن لكل غادر يوم القيامة لواء ينصب على أسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقوله هنا: لا يحل دم امرئ مسلم، يلحق بالمسلم أيضا المعاهد سواء كان ذميا أو كان مستأمنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من سفك دم معاهد لم يرح رائحة الجنة. إذا تقرر هذا فإن هناك أمورا تحل دم المرء المسلم، لكن هذه الأمور إنما يعتمدها ولاة الأمر، فلا يصح للناس أن يسفك بعضهم بعضا بمثل ذلك. وهذه الأمور الثلاثة هي: أولا الثيب الزاني، فالثيب يقتل حدا برجمه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الأسلمي والغامدية واليهوديين لما زنوا وهم محصنون. والمراد بقوله الثيب الزاني، الثيب هو من سبق له الزواج، فمن وطئ في نكاح صحيح وهو وزوجته حران بالغان عاقلان، فإنه حينئذ يعد ثيبا، فإذا حصل منه الزنا فإنه يرجم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب، الرجم والجلد، والبكر بالبكر، جلد مئة، والتغريب، أو قال: وتغريب سنة. وفي الحديث دلالة على أن الزنا من كبائر الذنوب، إذ لم تكن هذه العقوبة العظيمة مرتبة عليه إلا لكونه كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي. وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة يعني كبيرة، وساء سبيلا، يعني أن عاقبته سيئة في الدنيا والآخرة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر من أكبر الكبائر أن يزاني الرجل بحليلة جاره، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود. وإذا حرم الزنا فإنه أيضا تحرم الطرق المفضية إليه، فلا يجوز للإنسان أن يسلك سبيلا يؤدي إلى هذه الفاحشة، أو أن يرتكب أو يفعل وسيلة تؤدي إليها ولو لم يقصد الفاحشة. ومن ذلك كل ما يؤدي إلى مثل هذا، ومنه دخول الرجل على المرأة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو يعني قريب الزوج؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. ومن ذلك أيضا أن ينظر الإنسان في محاسن النساء، فإن هذا من المحرمات. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، سواء كان النظر في وسائل الإعلام أو كان على مباشرة أو صورة في ورقة أو في غيرها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة في قلبه يجدها إلى قيام الساعة. ومما جاءت به الشريعة في ذلك أن أوجبت على المرأة الحجاب فجعلته من الفرائض الشرعية. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وقال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والآيات في ذلك كثيرة، وكذلك الأحاديث النبوية. ومما يكون وسيلة لذلك كلام الرجل مع المرأة الأجنبية على جهة التلذذ بالحديث معها، فإن مثل هذا ممنوع منه، سواء كان بهاتف أو مباشرة. فلا يجوز للرجل أن يتكلم مع المرأة الأجنبية بما يستقل به حديث الرجل مع أهل بيته، فإن هذا من المحرمات. وكلام الرجال مع النساء الأجنبيات لا يكون إلا بما يحقق نفعا وفائدة، وأما كلام الرجل مع المرأة الأجنبية بما لا فائدة فيه فإنه يمنع منه لعدم وتحقق مقصد من مقاصد الشرع فيه، ولأنه وسيلة لما لا تحمد عقباه. ومن ذلك أن الشريعة جاءت بنهي الرجل عن أن يخلو بالمرأة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. وهكذا جاءت الشريعة بالنهي عن اختلاط الرجال والنساء في المكان الواحد، بحيث يحصل التردد بينهم على محل واحد، فمثل هذا يمنع منه. أما ورود النساء والرجال على محل واحد بدون أن يكون على ترتيب مسبق أو هيئة منتظمة في التوقيت، فهذا لا يدخل فيما جاءت به الشريعة من النهي عن الاختلاط. وهكذا كل وسيلة قد تؤدي إلى هذا المحرم المذكور في الحديث فإنه يحتاط فيها ويقال بمنعها وسدها. والسبب الثاني من أسباب حل سفك الدم: النفس بالنفس، فإنه فإنه يشرع أن يقتل القاتل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقد قال جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. وقال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القاتل يستحق القصاص في دمه، وأن أولياءه بخير النظرين، إن شاءوا اقتصوا وأقادوا، وإن شاءوا أخذوا الدية. إذا تقرر هذا فإنه يستحب لأولياء الدم أن يعفوا وأن يصفحوا عمن قتل قريبهم، لقوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، ولقوله جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقوله سبحانه: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولقوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الآيات. وجاءت النصوص في الترغيب في العفو وترتيب الأجر والثواب عليه. وأما الأمر الثالث مما يستحق به دم المسلم ويحل به، فهو في قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة، وترك الدين هو الردة، بأن يترك الإنسان دين الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ومن ذلك مفارقة الجماعة، فإن الإنسان إذا فارق الجماعة فإنه يستحق دمه بذلك ويحل بهذا الفعل، لدلالة حديث الباب. ومما يدخل في ذلك منازعة ولاة الأمور، فإنه يدخل في مفارقة الجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. والنصوص في ذلك كثيرة تدل على أنه يجب على المسلم أن يحذر من الخروج على ولاة الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن الطاعة فمات فميتته جاهلية. وجاء في لفظ آخر: ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. والنصوص في ذلك كثيرة عديدة. إذا تقرر هذا فإن هناك أسبابا لاستباحة الدم جاءت في أحاديث أخرى، من ذلك أن الساحر يشرع قتله، لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وكذلك مما جاءت به الشريعة ورآه كثير من العلماء أن الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم السرية إلى أعدائهم فإنه يشرع قتله. وهكذا أيضا جاءت الشريعة في مواطن متعددة بحل دم بعض الناس، وحل الدم في هذه المسائل من باب تخصيص العموم الوارد في حديث الباب. إذا تقرر هذا فإن النظر في سفك دم هؤلاء الذين يحل دمهم لا يكون إلا لأصحاب الولايات، أما من لم يكن له ولاية فإنه لا يحق له أن ينظر في مثل ذلك، ولا يجوز له أن يستبيح دم أحد من الناس، لأن هذا من خصوص أعمال الولاية، ولأن أصحاب الولاية هم الذين ينظرون في طرق إثبات هذه الجرائم، هل الشهادة قائمة، هل الشهود معدلون، هل الإقرار ثبت بشروطه، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه المسائل. فالمقصود أن استباحة الدم في هذه الجرائم وفي غيرها ليس لأفراد الناس أو آحادهم، وإنما هو خاص بأصحاب الولاية من الإمام الأعظم ونوابه كالقضاة الذين ينيبهم ونحوهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغن فقيرهم، واشف مريضهم، ورحم ميتهم، واقض الدين عن مدينهم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن ترفع درجات إخواننا لديك وأن ترضى عنهم. اللهم يا حي يا قيوم، ما من مسلم الأرض ومغاربها إلا نسألك أن تغفر له ذنبه، وأن تعظم له أجره، وأن ترفع رتبته لديك، وأن ترضى عنه، وأن تكون معينا له على قضاء حوائجه في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أمنا في أوطان المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا طلبت المرأة من زوجها الخلع، هل للزوج أن يطالبها أكثر من مهرها؟
اختلف أهل العلم في الخلع، هل يحق للزوج أن يطالب زوجته بأكثر مما سلمت له من المهر، وبأكثر مما أنفقه عليها في أمور زواجه أو لا؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يطالب بأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. جاء في بعض زيادات هذا الحديث: وزيادة، أرد عليه حديقته وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا. ويدل عليه قوله تعالى، ويدل، والقول الثاني في المسألة بأنه يجوز للزوج أن يطلب الزيادة، لقوله جل وعلا، لقول الله جل وعلا: فإن خافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالوا: ما افتدت به اسم موصول، والأسماء الموصولة مما يفيد العموم، وما دام أن هذه المسألة خلافية فيرجع فيها إلى القضاء، فما قرره الحاكم صح له ذلك. نعم.
يقول السائل: إذا كان عند الإنسان مال لا يتجر به ولا يعمل به شيئا، هل يزكيه كل سنة وإن كانت سنوات كثيرة، أم يكفي زكاته سنة واحدة؟
جاءت الشريعة بوجوب الزكاة في الأموال، كما قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة، وكلمة أموالهم جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، فكل الأموال الزكوية يجب على الإنسان أن يزكيها إذا بقيت عنده سنة، فلو كان عند الإنسان نقود فبقيت عنده سنة ولم يحركها ولم يبع بها ولم يشتري ولم يستثمرها لقلنا وجب عليك أن تزكيها متى بلغت النصاب، ولا يجوز لك أن تؤخر زكاتها أو أن تتهاون فيها. واحذر من قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن حكمة الشريعة في ذلك أن تحرك الأموال وأن تستثمر، فيكون ذلك سببا لحركة الناس ولنماء التجارة لديهم ولزيادة الأعمال، فيكون ذلك سببا من أسباب عود الخير لصاحب المال بزيادته ونمائه ولمن يخالطه ويتعامل معه. فلو أبقى كل صاحب مال ماله لأدى ذلك إلى خمول الأعمال وعدم القيام بالنشاطات التي يحتاج إليها المجتمع. ثم إن الناظر في أحوال النقود خصوصا النقد الورقي يجد أنه في كل سنة تنقص قيمته، فما كنت تشتريه العام من السلع بمئة لا تتمكن من شرائه في السنة الآتية إلا بمئة وعشرة ونحو ذلك، فحينئذ على الإنسان أن يستثمر ماله. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في مال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. فإذا كان مال اليتيم يؤمر وليه بالاتجار فيه من أجل ألا تأتي الزكاة فتنقصه ما بين سنة وأخرى، فمن باب أولى مال كبار السن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا خرج الدم من فم السائم وبلع قليلا متعمدا هل يفطر؟
إذا خرج الدم من الصائم فإن الصواب أنه لا يؤثر على صومه لأنه ليس من المفطرات إلا في الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وإذا ابتلع الإنسان هذا الدم بغير قصد منه فحينئذ أو كان ناسيا لصومه فابتلع الدم فهذا لا يؤثر على صومه، وذلك لأنه لم يرد ابتلاع هذا الدم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، وهذا من باب أولى أن يقال بعدم تفطير السائم به. وأما إذا كان الدم من الجرح قد تعمد الإنسان ابتلاعه وهو يقصد ذلك ويعمده ويريده وهو ذاكر لصيامه أثر حينئذ في الصوم، وذلك أنه قد أدخل في جوفه الدم الذي يتغذى به البدن. وليعلم بأن ابتلاع الدم حرام، ولا يجوز للإنسان أن يبتلع دم نفسه أو دم غيره، فهذا من المحرمات. ويستثنى من ذلك ما إذا احتاج الإنسان إلى دم وكان مضطرا إلى إيصاله إليه فلا بأس من وضعه في عروق الدم. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: امرأة محرمة حائض دخلت مكة وسعت بين الصفا والمروة، فلما طهرت طافت بالبيت، فهل عملها صحيح؟
سعيها الأول ليس بصحيح، ومن هنا فإنها تؤمر بإعادة السعي لأن السعي لا بد أن يكون معه طواف، ولم يرد دليل في الشرع يدل على أنه يجوز إفراد السعي بدون أن يكون معه طواف، بل كل ما ورد في الشرع كان كذلك. ويدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها لما قدمت حاجة متمتعة بالعمرة إلى الحج حاضت قبل دخول مكة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولو كان يجزئها السعي بين الصفا والمروة لأمرها بذلك، ولو كانت تنتفع به لكان الأمر كذلك. فإن قال قائل: إنه قد ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طف ولا حرج، فهذا فيه جواز تقديم السعي على الطواف الذي يكون مقارنا له. وجمهور أهل العلم حملوا هذا الحديث على حال النسيان، وليس في الحديث صحة سعي وحده ليس معه طواف. ومن هنا فإن هذه المرأة تؤمر بإعادة الطواف، لأن تؤمر بإعادة السعي بين الصفا والمروة لأن السعي الأول لم يجزئها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز مصافحة المرأة بحائل؟
مصافحة المرأة بدون حائل من المحرمات، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: مصافحة المرأة الأجنبية بدون حائل من المحرمات، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، كما رواه البيهقي بإسناد جيد. وأما مصافحة المرأة من وراء حائل فجمهور أهل العلم يمنعون من ذلك، قالوا: لأنه قد وجد الداعي للمصافحة في عهد النبوة خصوصا في المبايعات، ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية ولو كان من وراء حائل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إنما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام، ولم تمس يده يد امرأة قط.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل صلى بالناس صلاة الجمعة، وبعدما قرب على السلام تذكر أنه لم يستنج وسلم وانتهى من الصلاة ولم ينب للسلام غيره، وأعاد الصلاة بعد الطهارة بنفسه ظهرا ولم يخبر المأموم بعدم طهارته، ماذا عليه؟
ليس عليه شيء في ذلك. نعم.
يقول: رجل يقوم بإصلاح المساجد وأهل الحي يمدحونه، هل هذا يؤثر على عمله؟
إذا أدى الإنسان الأعمال الصالحة يريد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة فإنه يؤجر عليه ويثاب عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما قال جل وعلا: لا خير في كثيرهم من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فالمقصود أنه إذا نوى بعمله التقرب لله جل وعلا وأراد الآخرة فإنه يؤجر على هذا العمل، فإذا حصل بعد ذلك شيء من المنافع الدنيوية لم يكن قاصدا له ولا مريدا له فحينئذ لا يؤثر هذا على أجره ولا ينقص من ثوابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثناء الذي يثنى به على الرجل الذي عمل صالحا فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. ولو فرح الإنسان بالثناء بعد ذلك فإنه لا يبطل أجره على الصحيح من أقوال أهل العلم لقوله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فالنصر هذا من أمور الدنيا ومع ذلك لم ينقص ذلك من أجرهم بدلالة أن الله جل وعلا رتب على عملهم جميع الأجر المذكور في هذه السورة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز جمع سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟
الأفضل في سنة الظهر القبلية أن يصلي الإنسان 2 ركعتين ثم يسلم ثم يصلي 2 ركعتين، وذلك أن ما ورد من الجمع بينهما بتسليم واحد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في سنة الظهر القبلية ما عددها، فقال الإمام أحمد عددها 2 ركعتان، والسنة الراتبة قبل صلاة الظهر 2 ركعتان. واستدل على ذلك بما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المستحب في سنة الظهر القبلية أن تكون 4 ركعات، وقولهم أرجح، وذلك لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4، وإذا صلى الإنسان 4 تحقق له من السنن الرواتب 12 ركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ولا يتحقق هذا العدد 12 ركعة إلا بأن نجعل قبل صلاة الظهر 4 ركعات.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة امرأة تزوجت ولم يعك عنها هل يجب عليها العقيقة؟
العقيقة هي التميمة والذبيحة التي تذبح عند ولادة المولود، ويشرع أن يعق عن المولود الذكر 2 شاة وعن المولودة الأنثى 1 شاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، ولقوله صلى الله عليه وسلم يعق عن الغلام 2 شاة ويعق عن الجارية 1 شاة. والأفضل في ذلك أن تذبح في اليوم 7، والعقيقة ليست من الواجبات بل من المستحبات، فلو قدر أن إنسانا تركها لم يلحقه إثم بذلك، فهذه المرأة لا يلحقها إثم لكونها لم يعق عنها، ولا يكون ذلك منقصا لأجرها ولا مؤثرا في عقد زواجها. أما إذا أراد الكبير أن يعق عن نفسه ولم يكن والده قد عق عنه قبل ذلك، فهل يشرع للكبير فعل ذلك أو لا يشرع؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، والظاهر من أقوالهم أنه لا بأس أن يعق الإنسان عن نفسه ولو بعد بلوغه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف تكون صفة اعتكاف المرأة في رمضان؟
الاعتكاف المراد به لزوم المسجد واللبث فيه بنية التقرب لله تعالى، فمن لبث في مسجد ولزمه ونوى بذلك التقرب لله عز وجل كان مأجورا مثابا. والصواب أن الاعتكاف لا يشترط فيه أن يكون المرء قد اعتكف يوما وليلة كاملة، لما ورد في حديث عمر رضي الله عنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أوف بنذرك. فدل هذا على أن من جلس نصف النهار ربع النهار جاز له أن ينوي أن جلوسه من الاعتكاف، ولا يؤثر ذلك في اعتكافه على ما هو الصحيح، كما هو مذهب الشافعي وأحمد خلافا لجماعة من أهل العلم. ويدخل في المسجد كل ما بني عليه بناء المسجد، ويدخل فيه أيضا ساحاته ورحبته المحوطة، فإنها جزء من المسجد لها أحكامه يجوز للإنسان أن يعتكف فيها. وهل تعتكف المرأة في مصلى بيتها ومسجد بيتها؟ ها، الصواب أن الاعتكاف لا يكون حينئذ اعتكافا مشروعا، لأن هذا المكان لا يقال له مسجد بالإطلاق، فلا يدخل في قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ويشترط في اعتكاف المرأة أن يأذن لها زوجها، لأن حق الزوج مقدم على الاعتكاف، فالقيام المرأة بحق زوجها واجب، وأداؤها للاعتكاف من المستحبات، ولا يصح لمسلم أن يضيع الواجب من أجل القيام بأمر مستحب. إذا تقرر هذا فإنه يشترط في اعتكاف المرأة أن تأمن فيه، تأمن فيه من كشف عورتها ومن اطلاع أحد على بواطن جسدها ومن اعتداء المعتدين عليها، فإن خشيت المرأة فحينئذ لا حق لها في الاعتكاف في ذلك المكان الذي تخشى على نفسها منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قضاء النوافل جائز؟ بمعنى إذا لم أتمكن من صلاة السنة الظهر القبلية هل يجوز لي أن أصليها بعد الظهر؟
السنن الرواتب عددها 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، كل ركعتين بتسليمة، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهذه السنن الرواتب إذا فاتت الإنسان ولم يتمكن من أدائها في وقتها جاز له أن يقضيها، بل شرع له ذلك وأثيب عليه، ولو كان في أوقات النهي الموسع، فقد جاء في الحديث أن وفد عبد القيس شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية ولم يذكرها إلا بعد العصر، فصلاها بعد العصر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أردت أن أصلي سنة الظهر ودخلت فيها ثم تذكرت أني صليتها، هل أقطع صلاتي أم أكملها؟
المستحب في حق من كان كذلك أن يكمل صلاته، وأن ينوي أنها نفل مطلق ليكون بذلك مأجورا، وليخرج بذلك خلاف طائفة من أهل العلم الذين يرون أن من دخل في نافلة وجب عليه إكمالها، كما هو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك. وإن قطعها فالصواب أنه لا حرج عليه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في بلدنا بعض الصيدليات تعمل خصما على الأدوية للزبائن بهدف جذب الزبائن إليها، وقانون المهنة يمنع مثل هذا العمل، والصيدليات الأخرى تتضرر من هذا، فهل هذا جائز؟
طاعة ولي الأمر من الواجبات الشرعية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخالف ما أمر به ولي الأمر في مثل ذلك. وإذا كان ما أصدره ولي الأمر للإنسان فيه نظر فإنه لا يحق له أن يخالفه، وبإمكانه أن يكتب لولي الأمر بما ارتآه من ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات صباحا ومساء في أذكار الصباح والمساء صحيح؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها ويثاب عليها ثوابا جزيلا. وقد قال الله عز وجل: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فإذا تقرر هذا فإن الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة والقربات والأعمال التي يرجى ثوابها. وأما تخصيص أن يكون ذلك بعدد معين في الصباح والمساء فلا أعلم له أصلا. فإذا أصبحت فصل على النبي، وإذا أمسيت فصل عليه، لكن لا تلتزم بعدد معين في كل يوم. ففي الصباح صل 15 مرة في يوم، وفي اليوم الآخر 20، وفي اليوم الثالث 5، وهكذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أولى للشاب المبتدئ في الاستقامة، أن يبدأ بالتوحيد أولا أم بالجرح والتعديل؟
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهكذا هي دعوة الأنبياء عليهم السلام، ترتكز على دعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وفي موطن آخر قال: ألا تعبدوا إلا الله. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته إنما يدعو إلى التوحيد، وإلى أن يعتقد الناس بمضمون لا إله إلا الله. ولبث على ذلك 10 سنوات، فلم تفرض عليه الصلاة إلا في السنة 10. فالمقدم حينئذ أن يبتدي الإنسان بتوحيد الله جل وعلا وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما بالنسبة للجرح والتعديل فهذا ليس مجالا لكل أحد، وإنما هو لعلماء الشريعة، لأن الأصل في الغيبة هو التحريم، والجرح في الناس نوع من أنواع الغيبة. والله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاءت النصوص به من مثل أن يتقدم خاطب على أناس فيسأل عن ذلك الخاطب فيقول بما فيه، وإذا تمكن من الإيفاء بالمقصود والغرض من خلال التلميح بدون التصريح حرم عليه التصريح حينئذ. وهكذا يجوز لصاحب الشكاية أن يتكلم في من ظلمه بأنه ظلمه وأخذ ماله، وهذا غيبة لكنه استثني لورود دليل يدل على جوازه. ثم إن الكلام في الجرح في من ينتسب إلى العلم لا يصح أن يتكلم به كل أحد، واشتغال الإنسان بما ينتفع به في نفسه من العلم أولى من اشتغاله في الكلام في الآخرين وذكر معايبهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟
كان في أول الإسلام يتمكن الصحابة من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية ونجوى، فنهي عن أن يناجي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقدم بين يدي نجواه صدقة. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأجازت الشريعة أن يناجي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، كما ورد في الآية التي بعد الآية التي ذكرتها أيها السائل في سورة المجادلة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أذكار الصباح أذكار المساء تقال بعد العصر أو بعد المغرب؟
أذكار المساء تقال في المساء، والمساء يدخل بعد زوال الشمس، وأولى الأوقات أن يقال فيها ذكر المساء قبيل غروب الشمس، فإن الله جل وعلا أثنى على الذين يذكرونه بالغدو والآصال، والمراد بالآصال آخر وقت النهار، فهذا هو أفضل أوقات ذكر المساء. لكن لو لم يتمكن الإنسان من قولها إلا بعد أذان المغرب أو بعد صلاة المغرب، فإنه حينئذ يعد قد تكلم بذكر المساء، وإن فاته الوقت الفاضل إلا أنه لا يزال في وقت يشرع للعبد أن يذكر فيه ربه جل وعلا بذكر المساء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ هل حفظ القرآن أولا أو المتون؟
القرآن العظيم أصل العلوم، وهو أولها ومبدأها، وعلماء الشريعة إنما يأخذون من هذا الكتاب ويأخذون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وذكر الله جل وعلا أن أهل العلم هم الذين يحفظون كتاب الله، كما قال سبحانه: بل هو آيات